أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هناك بصائر في هذه الآيات وتساؤلات لمن يقرأها، نسعى في هذه الليلة للمرور عليها، ولكن بعد أن نبين هذه التقدمة والتمهيد. القرآن ظاهره حكم وباطنه علم، فماذا يعني ظاهره حكم وباطنه علم؟ ما هو الحكم وما هو العلم؟ الحكم هو بيان وظيفة الإنسان في مسألة معينة. شككت في الصلاة بين الركعة الثالثة والرابعة، ماذا أفعل؟ هذا الطعام حلال أم حرام؟ هذا حكم يعطيك إجابة عن مسؤوليتك تجاه قضية واضحة معينة. لكن العلم هو بيان قاعدة عامة. مثلا في الشك يقول إذا شككت بين الأقل والأكثر فابن على الأقل وكمل، فابن على الأكثر وكمل وآتي بما شكك كان شكك فيه، يعطي قاعدة. هذا علم. العلم والذي يسميه الغربيون لوجي وليس ساينس، لوجي بمعنى شنو؟ المعلومات المنظمة التي تدخل ضمن قاعدة عامة. فإذا قرأت القرآن الكريم فابحث فيه عن الحكم، ولكن بعد إذن تدبر لتحصل على العلم، أي تحصل على قواعد عامة تستطيع أن تطبقها في كل مكان وكل زمان. نحن تحدثنا عن السنن الإلهية، وسنتحدث عن المزيد من هذه السنن ضمن تدبرنا في آيات الذكر الحكيم في سورة الحشر، ولكن اليوم نتحدث عن بعض الأحكام، يعني بعض المسائل التي يتساءل القارئ القرآن عنها. القرآن كان يبين قصة هؤلاء. قال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. عبر عن هؤلاء أنه ديارهم، بينما تعرفون اليهود لم يكونوا من أهل الجزيرة العربية، إنما كانوا مهاجرين. ولكن في الإسلام يبدو أن من استقر في مكان شرعيا فهو داره، لا يزعج عن هذه الدار. ثم قال لأول الحشر. ماذا تعني كلمة الحشر؟ للحشر معاني، ولكن يبدو أن المعنى الأصلي لكلمة الحشر هو التهجير الجماعي أو الهجرة الجماعية. قد يكون تهجير وقد يكون لا هجرة. هجرة يعني في منطقة من المناطق انعدم الماء، الناس كلهم طلعوا، هذا يسمونه حشروا. وإذا الوحوش حشرت يعني جمعا. واليوم القيامة يسمى حشر، لماذا؟ لأن الناس في يوم القيامة يبعثون من قبورهم ثم أفواجا وأفواجا يحشرون، أي يدفعون في اتجاه معين، يتحركون في اتجاه معين. القرآن الكريم يقول لأول الحشر، يعني ماذا أول الحشر أو لأول الحشر؟ أكثر من معنى قالوا في هذه الكلمة، ولكن بما أننا عادة لا نضرب المعاني ببعضها وإنما نقبل بالمعاني، وربما المعاني كلها صحيحة، لذلك أنقل هذه المعاني. أولا كلمة لام قالوا بمعنى في، كقوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قالوا معنى هذا في دلوك الشمس. ولكن أنا أستبعد أن مقام في هنا صحيح، لو كان كلام أقم الصلاة في دلوك الشمس كان معنى غير طبيعي. لدلوك الشمس يعني مقارنا لدلوك الشمس، يعني لهذا الوقت. وهنا أيضا لأول الحشر يعني أخرجهم مقارنا مع أول هجرة جماعية أو تهجير جمعي. لماذا؟ لأن اليهود كلهم هجروا، اليهود وهم ثلاثة أحياء كانوا في المدينة، بني المصطلق وبني النضير بني كذا، كلهم قينقاع، كلهم هجروا ما بقى. القرآن يريد أن يقول لنا أن هؤلاء أول مجموعة سوف يخرجون، بمعنى أن هناك مجاميع أخرى سيخرجون من المدينة المنورة. وقال بعضهم أن الحشر اسم الشامات باعتبار يوم القيامة يبدأ من الشامات، هذا كلام يحتاج إلى دليل، ولكن هؤلاء لم يذهبوا كلهم إلى الشامات، قسم راحوا إلى الشام، قسم راحوا إلى خيبر، قسم راحوا إلى مناطق أخرى. وقسم قالوا لأول الحشر معناه أن هؤلاء حينما خرجوا من المدينة المنورة لا يرجعون إليها أبدا حتى يوم القيامة. الحشر يعني يوم القيامة، لأول الحشر يعني هاي روح بلا رد، ربما هم كانوا يحلمون بأن يردوا ولكن لا يردون، انتهى. وفعلا هذا حدث الآن 14 قرن، هم ما عادوا إلى الجزيرة العربية مع أنهم كانوا يحلمون، مع أنهم لا يزالون يحلمون بأن يعودوا إلى خيبر ويأخذوا خيبر، ولكنهم لن يفلحوا في ذلك لأول الحشر. ثم يقول ما ظننتم أن يخرجوا، في بداية الأمر حينما نابذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نابذ أولئك اليهود الحرب، قال إما تخرجوا أخرجوا أنا ما أحاربكم، وإما استعدوا للحرب. في البداية قالوا نخرج من ديارك، ولكنهم بعدئذ وبعدما جاءتهم رسالة عاجلة من عبد الله بن أبي سلول وقال إحنا وياك لا تخرجون قاتل وياكم، عادوا وقالوا لا إحنا مستعدين للحرب، واستعدوا للحرب والقتال. فالنبي واقف بس ما جاءه رسول أولئك يخبرهم بأنهم استعدوا للحرب، كبر النبي وكبر الأصحاب، ثم قال الإمام علي هذه الراية روح أنت سبقنا، فراح سبقهم إلى حصونهم. فمسلمون لم يكونوا يظنوا أنهم بعددهم البسيط يستطيعون أن يهزموا أولئك اليهود ويدكوا حصونهم المنيعة، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. قلنا بأن أي عدو من أعدائك دائما عندك عند ثغرة، انتبه أخذ الثغرة مالته ومن خلال هذه الثغرة يهجم عليهم. هؤلاء حينما حوصروا أول شيء ما كانوا مستعدين لمحاصرة أسبوعين ثلاثة، أكل ما عندهم، ماي ما عندهم، فاضطروا للتنازل، هاي مشكلتهم. مشكلة ثانية البناء مالهم ما كان قوي، النبي قام يهدم البناء. والشيء الثالث اللي ربنا يبين ذلك في الآية الخامسة، هؤلاء كانوا يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمر بقطع النخيل، وكانوا محصنين وراء النخيل، النبي قطع النخيل، سنتحدث عن ذلك لاحقا. فبالتالي لم يفكروا في كل الثغرات الأمنية التي توجد لديهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم. بالإضافة إلى ذلك الله ألقى في قلب أولئك الناس الرعب وخافوا. ولعل، أقول لعل غير متأكد، لعل أحد أسباب الرعب الذي قذف في قلوبهم هو قطع النخيل. مجرد ما بدأ النبي بقطع النخيل عرف أولئك أن هذا القائد الإلهي عاقد العزم على تحطيم حصونهم ولا يوقفه شيء، فارتعدوا خوفا. الرعب هو أقصى أنواع الخوف، فقذف في قلوبهم الرعب، ثم بدأوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. لماذا خربوا بيوتهم؟ هم فكروا في أنه يتحصنون في آخر البيوت، فبدأوا يخربون البيوت حسب الظاهر حتى يصير ركام ويمنع من تقدم المسلمين، والمسلمون بدورهم كانوا يخربون بيوتهم ليصلوا إليهم. فسبحان الله في خلال فترة قصيرة تلك الحصون انهدمت إما بأيدي المسلمين وإما بأيدي أصحابها، فاعتبروا يا أولي الأبصار، أخذوا من هذه قصة عبرة. كل قصة فيها عبرة، حتى القصص العادية، حتى الأخبار العادية. لعله شايفين ناس قاعدين وراء المذياع أو وراء التلفاز، وذاك دا يقول أخبار، بعدين لما يختلون بأنفسهم واحد يقول شنو قال، يعني الخبر اللي قايل بالتلفزيون هذا ما سمعه عدل، وقام يسأل من صاحبه وما عرف معناه. كل خبر واحد يسمعه، كل قصة يسمعها، كل حدث لازم يفكر في مغزاه، في عاقبته، ويعتبر. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ربنا يقول ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، ربنا كتب عليهم الجلاء. الجلاء هو الخروج من الوطن، لكن ربنا حينما يقول ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، يعني لو أن هؤلاء ما سمعوا كلام النبي وما استسلموا وما خرجوا لكانوا يقتلون. لكن يبدو كانت فيهم بقية نخوة، حافظوا على أنفسهم واحترموا أنفسهم وخرجوا. وما أدري ليش، هنا أنا عندي تدبر أنه تعامل الإسلام مع اليهود والنصارى كان تعامل فيه الرحمة، المزيد من العطف، يعني مو مثل تعامل المسلمين مع المشركين. مع المشركين كانوا لا يصفوهم تصفية كاملة، لكن مع اليهود لأنه أساس فكرة الإسلام، بصيرة الإسلام بالنسبة إلى أهل الكتاب بصيرة إيجابية. وفي بعضهم لعله ناس لا يزالون يؤمنون بالله، لا يزالون حتى يؤمنون بالرسول. فلذلك لعله، لذلك أقول لعل ربنا قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، فكتب عليهم الجلاء، قدر أن يجلوا وينتهوا يروحون، ولهم في الآخرة عذاب النار. ولكن هذا لا يعني أن تقصيرهم في الدنيا وكفرهم بالرسول لا يسبب لهم شيئا، لا، في الآخرة لهم عذاب النار. إن ربما في الدنيا هناك نوع من الاحترام لهم لسبب من الأسباب، لكن هذا لا يعني أنهم في الآخرة غير مجزيين بأعمالهم. لماذا؟ لماذا النار يوم القيامة؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. في أكثر من آية في القرآن الكريم التعبير هكذا، أطيعوا الله ورسوله، وربما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هنا شاقوا الله ورسوله، بمعنى أن من يشاق الرسول فقد شاق الله، ومعنى الشق هو المخالفة، اتخاذ طريق آخر. الله سبحانه وتعالى حينما بعث الأنبياء بعثهم ليطاعوا بإذنه، لم يبعثهم حتى يكون مجرد نصائح. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. تقرأ سورة الشعراء يقول فاتقوا الله وأطيعونه، أي أطيعوا الرسول. هذا ما في مزاح، هذا حكم حتمي جدي، لأن الأمة لا يمكن أن تبنى من دون قيادة، والقيادة لا يمكن أن تكون إلا ربانية. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إحنا نريد قيادة، بس ما نريد قيادة من مجموعة ناس جهلة، لأن هؤلاء الجهلة سوف يفسدون أكثر مما يصلحون. لذلك من السنن الإلهية للبشر أن يتبعوا رسل الله، وأما واحد يشاق الرسول ففي مشكلة، علما بأنه هؤلاء اليهود وهم أحياء ثلاثة كانوا في حول المدينة المنورة اعترفوا بقيادة النبي. يعني حينما دخل النبي المدينة المنورة وشكل أول حكومة أو نواة حكومة إسلامية، هؤلاء اعترفوا وتعاهدوا معه كقائد للبلد. لذلك كان يخاطبوا بني النضير، خاطبوا النبي قالوا نخرج من أرضك، يعني هالتعبير هذا، فكانوا يعتبرون النبي قائد. بعدما اعترفوا برسالته واعترفوا بقيادته شاقوه، وهذه مشكلة كبيرة. المشكلة الكبيرة بعد قيام الدولة أو النظام الإسلامي الصحيح، محاربة هذا النظام تعتبر عملية صعبة جدا. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. انتبهوا إلى تعبير الآية الكريمة، الآية رقم 4 من سورة الحشر. أول القرآن يقول ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، لكن بعدين شو يقول؟ يقول ومن يشاق الله، لا يأتي إلى ذكر الرسول، فإن الله شديد العقاب. ليعرف الناس أن من يشاق الرسول فإنه يشاق الله، والله سبحانه وتعالى عظيم عزيز وحكيم. في الآية الأولى قرأنا وهو العزيز الحكيم، وكل شيء بيده، وكل ما في السماوات والأرض يسبحون بحمده. فإذن هذا اللي يشاق الرسول وبالتالي يشاق الله جزاؤه جزاء صعب. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ثم يبين ربنا جانبا من هذه المعركة، وجانب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. النبي حينما بدأ أمر يعني بأن يقطع بعض النخيل، لعله كانت هذه النخيل تمنع حركة الجيش إلى حصون أولئك القوم، قال اقطعوا هاي. بدأوا يقطعون ارتاعوا اليهود، أذوا كثير، قالوا يا أبا القاسم هاي النخيل إما إلنا وإما إلك، إحنا إذا غلبنا خو إلنا، إنتوا إذا غلبتوا إلكم، ليش اقطعها وأنت ما جاءت مفسدا؟ فالمنافقون أشاعوا هذه الفكرة بين الناس أنه النبي يقول أنا جئت لأصلح وهذا إفساد، قطع النخيل يعني النخلة بالنسبة إلى الناس يعيشون عليها فكيف تقطعها؟ ربنا يقول فبإذن الله، لأنه إذا كان هناك مهم وهناك أهم فالأهم يغلب على المهم. يعني افترضنا أنه رحنا إحنا معركة، الأعداء جابوا مجموعة من الأسرى خلوهم قدام الدبابات مالتنا، فهل ننسحب إحنا؟ وهل ننهزم؟ وهل نسمح لأولئك أن يأخذوا بلادنا؟ كلا. الحكم الإسلامي يقول اقتلوا المسلمين ولو هم مسلمون أسرى، ولكن ادفعوا ديتهم، لأن النصر مهم. إخواني قسم من الناس لا ينتصرون في أعمالهم، ليش؟ لأنه قضايا الثانوية تغلب على القضايا الأولية في حياتهم. القضايا الثانوية يعني شنو؟ يعني مثلا يريد يجاهد في سبيل الله، يسمع كلمة من هذا وكلمة من ذاك، لومة من هذا ولومة من ذلك، يترك العمل في سبيل الله. أخي أنت عندك هذه الغاية المثلى، تريد توصل للنصير، شنو قيمة حكي الناس ولا يخافون لومة لائم؟ خل الناس يحكوا. المؤمن اللي عنده هدف يتحرك مستقيم إلى هدفه، لا ينظر يمنى ولا يسرى إلا طبعا ما أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا أحد الأسباب الرئيسية لنجاح الناجحين، أنهم لا يأبهون بالجوانب السلبية. فلذلك الآية الكريمة نزلت فبإذن الله، يعني هذا قطع النخيل لم يكن قطعا لهوى في نفس أحد، إنما هذا كان ضمن خطة إلهية الله أمره، لأن الله أمره بأن ينتصر على هؤلاء. ومن أجل الانتصار على هؤلاء كان لابد أن تقطع هذه النخيل. لذلك الآية واضحة، الآية تقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة، يعني بعض النخيل كانت تقطع وبعضها لم تكن تقطع، معناته قطع النخيل ما كان هدفا بذاته، قطع النخيل إنما كان بهدف الوصول إلى تلك القلاع، ومن ثم قطعت بعضها ولم تقطع بعضها الآخر. لينة، بعضهم قالوا معنى اللينة كل نخل غير بعض النخيل يسمى لينة، كل نخلة لينة. بعضهم قالوا النخيل الصغار يسمى لينة، لينة يعني لينة رطبة. وعلى أي حال لكن يبدو بأن المراد فعلا لعله كانت هذه النخيل مو كبيرة، كانت صغيرة بعدها فقطعها. أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. شنو الهدف إذن من قطع النخيل؟ هل الهدف هو الإفساد في الأرض، تجويع الناس، القضاء على الأخضر واليابس؟ لا، وليخزي الفاسقين، لأن هؤلاء الفسقة حينما خالفوا الإسلام، خالفوا الرسول، فكان من المفروض أن يهزموا، فإذا هزموا لحقهم الخزي. وليخزي الفاسقين، لماذا ربنا لم يقل وليخزي الكافرين؟ أليس هؤلاء كفار؟ أليس في بداية هذه السورة الكريمة ربنا يقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب؟ بلى، ولكن هذا إلى معنى أعم، يعني إذا افترضنا أن إلحاق الهزيمة بغير الكفار بالمتمردين من المسلمين، إلحاق الهزيمة بهم كان يتوقف على قطع النخيل، منع الماء، كل شيء، فهذا جائز. كتاب الجهاد في شرائع الإسلام في هذه المسألة، أن كل ما يتوقف عليه الناصر جائز إلا شيء، وهو إلقاء السم، بتعبيرنا الحرب الكيماوية. من ذاك اليوم الإسلام حرم أي نوع من الحروب الكيماوية، وإذا تراجعون هذا الكتاب تجدون هذا الشيء فيه. فإذا مسألة النخيل أو مسألة المياه أو مسألة خضرة الأرض إذن مو مهمة، المهم الآن ننتصر، إذا انتصرنا نزرع النخيل ونعمر الديار والبلاد وكل شيء ينتهي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وحق محمد وآله الطاهرين.